بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم، أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، ولو أتلفه متلف ضامن لم تتغير المعاملة. كان الكلام في القبالة. القبالة شنو؟ أن يخمن المالك حصته من الأرض. يعني أقول مثلا أنا راح يكون حصتي مثلا 50 جنيه، ماشي؟ فيبيع هذه الحصة المخمنة للمزارع، إما يبيع بحاصل من نفس الأرض، إما يبيع بشيء آخر. بيع مثل هذا الأمر لوجود الدليل الخاص يجوز، وإلا كان فيه إشكال. ليش؟ لأن أكو غرر، أكو جهل، ربما الحاصل يصير أكثر، ربما يصير أقل. فالمالك هنا يخمن حصته بالتخمين التقريبي، يعني يقول حصتي من الحاصل سيكون 50 جنيه من الحنطة مثلا، فيقول للمزارع: أيها المزارع، أنا حصتي تقريبا 50 جنيه من الحنطة، تعال اشتري حصتي حتى الحاصل كله يكون لك، اشتري حصتي ب50 جنيه. إذا طلع 60 فلك، إذا طلع أقل فيكون من صالحي، فيبيع حصته المخمنة ب50 جنيه يستلمها من المزارع، اللي هذه 50 جنيه من الحنطة تكون من حاصل الأرض. ويجوز أيضا أن تكون في مقابل 50 جنيه من الحنطة من حاصل أرض آخر. شنو الإشكال في هذه المعاملة لولا وجود النص بجوازها؟ الإشكال مضافا إلى وجود الغرر والجهل وما أشبه، لأن الحصة بالنتيجة غير معلومة، ربما تطلع 50 جنيه حصة المالك، ربما تطلع 60، ربما تطلع 40. مضافا إلى ذلك أنه يبيع حصته من الأرض اللي هو المثمن في مقابل حصة من نفس الأرض، 50 جنيه من نفس الأرض على ما ذكرنا، فيكون الثمن والمثمن شيء واحد، يبيع الحنطة الموجودة في الأرض بالحنطة الموجودة في الأرض. هذا هو وجه الإشكال في هذه المعاملة. لكن بما أنه ورد النص بجواز ذلك فيجوز. نحن في الدرس السابق بينا بأن المالك بإمكانه أن يبيع هذه الحصة للعامل، فإذا تلف الحاصل، الحاصل تلف بالكامل، القبالة تنتفي. إذا تلف نصف الحاصل، نصف هذه المعاملة التي تسمى بالقبالة ينتفي. أما إذا شخص ضامن أتلفه، إذا شخص ضامن أتلفه بما أن هذا الشخص ضامن، فهذه المعاملة اللي هي القبالة تبقى على صورتها. المزارع ما حصل شيء، لازم يدفع الثمن للمالك في مقابل 50 جنيه. المزارع يدفع الثمن لكن يأخذ عوض 50 جنيه ممن؟ من هذا المتلف الذي أتلف الزرع. ولذلك يقول: ولو أتلفه، يعني أتلف الزرع، متلف ضامن. أكو فرق بين أن يكون المتلف بآفة سماوية كما بينا يوم أمس، فلو تلف الزرع أجمع من قبل الله تعالى فلا شيء على الزارع، يعني هذه المعاملة تنتفي. أما إذا كان التلف بسبب متلف ضامن، يعني شخص أتلف ذلك فيكون ضامنا، مو أنه بآفة سماوية، لم تتغير المعاملة. المعاملة شنو هنا؟ القبالة.
وطالب المتقبل. المتقبل منه يعني المزارع الزارع، يطالب المتلف، وطالب المتقبل المتلف الشخص الذي أتلف الزرع بالعوض. انتهينا من هذه المسألة. ولو زاد المالك بتخمينه خمن أن تكون حصته 50 جنيه فباع ذلك، إذا طلع حصة المالك 100 جنيه مثلا، هذا للمزارع بعد لأنه هو اشترى الحصة. شوفوا هذا خمن أن يكون له 50 جنيه، فقال أيها المزارع الكريم أنا أبيع حصتي 50 جنيه، إيش قد ما صار حصتي؟ زادت الحصة أم نقصت؟ شنو راح يأخذ المالك؟ راح يأخذ 50 جنيه في مقابل شنو؟ في مقابل الحصة التي باعها. هو كان يخمن إيش قد؟ 50، طلع أزيد يكون للمزارع، طلع أقل يكون على المزارع. ولو زاد يعني الزرع عن التخمين. صورة المسألة دققوا، المالك يخمن حصته 50 جنيه فيبيع الحصة 50 جنيه معينة. هو يقول أنا مالي خلق بعدين الحصة مالتي تقل تنقص، أنا الآن أريد أصفي، فأنت تنطيني 50 جنيه ولو زاد الزرع، بعدين الزرع طلع 100 جنيه، بس ما يقول 160 جنيه مثلا. ولو زاد الزرع عن التخمين، هو خمنه 50 وباعه 50، بعدين طلع التخمين مو دقيق، الزرع كان 60 جنيه، فالزائد هذه الجوان العشر الزائدة عن حصة المالك للمتقبل، المتقبل كتبه المزارع. ولو نقص الزرع عن التخمين بسبب الخرص، يعني بسبب الخرص يعني شنو؟ يعني التقدير التخميني. ليش نقص؟ لأن تخميننا ما كان دقيق، التخمين يعني أساسا مو دقيق. ولو نقص الزرع بسبب الخرص لأنه خرصه خمنه، التخمين ما طلع دقيق، يعني هو قال أنا حصتي 50 جنيه تقريبا فيبيع الحصة 50 جنيه، طلع الحصة 40 جنيه، لم يسقط يعني من حق المالك بسببه، يعني بسبب النقص شيء من حق المالك. يعني المزارع مو قال أنا راح أنطيك 50 جنيه لازم ينطي 50 جنيه، يخسر هنا 10 جواني. هذا إذا وقعت المعاملة بالتقبيل، يعني بلفظ التقبيل مو بعمل التقبيل. واحد يتصور أن المعاملة وقعت بالتقبيل والمصافحة، يعني أخذ يقبله، لا يبوسه، يعني لا. إذا وقعت المعاملة بالتقبيل أي قال قبلتك الأرض، ما قال بعتك حصتي، قبلتك حصتي 50 جنيه. تردون كتبوا أي قال قبلتك حصتي 50 جنيه مثلا، ولم يقل بعتك حصتي. ليش؟ لأن إذا هذه المعاملة معاملة تقبيل، فالمعاملة صحيحة حتى إذا بعدين طلع شوية زايد شوية ناقص. أما إذا كانت هذه المعاملة معاملة بيع، لازم نلاحظ شروط البيع، ما معلوم المعاملة تكون صحيحة في كل مصادقها. هذا يعني كل ما ذكرناه، إذا وقعت المعاملة يعني حصلت المعاملة أنشأت المعاملة بالتقبيل بلفظ قبلتك حصتي مو بلفظ البيع. أما ولو وقعت المعاملة بلفظ البيع كانت بيعا، فلازم نلاحظ شروط البيع، اشترط فيه في هذا البيع شرائط البيع. مثلا إذا كان بيع غرريا البيع باطل، يعني احنا ما ندري الحصة كم قونية راح تصير، 50 60 40، فشلون انت تبيع الشيء الذي لا تعلم بمقداره؟ شلون ذاك يشتري الشيء الذي لا يعلم بمقداره؟ مع احتمال كونه يعني كون البيع كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني لا يشترط فيه شرائط البيع، وإنما يكون بمثل معاملة القبالة. ليش هذا الاحتمال وارد وجود النص؟ احنا في هذا المورد عندنا هذا التعامل ما بيشكال، هذا التعامل ما بيشكال، سواء كان بلفظ قبلتك او بلفظ بعتك. اذا مع احتمال، هذا احتمال فقهي مستفاد من اطلاق الرواية، من عموم الرواية التي جوزت هذه القبالة. الرواية لم تقيد بلفظ خاص، فإذا قال بعتك حصتي ب50 جنيه ما يخالف، ما احتمال كون البيع كذلك، يعني لا يشترط بشروط البيع. زين، ولو وقع يعني هذا العاقد بلفظ الصالح، قال صالحتك حصتي ب50 جنيه، كان أنا أقدر الحصة تكون 50 جنيه، فالحصة لك أنطيني 50 جنيه هيك. إذن أحيانا بلفظ القبالة، أحيانا بلفظ البيع، أحيانا بلفظ الصالح. الصالح أكو مبنى للفقهاء، يعني رأي للفقهاء أن الصالح يعود إلى تلك العقود التي تشبه، يعني الصالح إما أن يكون بيعا، إما أن يكون هبة، إما أن يكون إجارة، مو عقد مستقل. إذا قلنا مو عقد مستقل، هنا يشبه شنو؟ يشبه البيع، فيكون محكوم بحكم البيع وشرائط البيع. أما إذا قلنا الصلح عقد مستقل، لا، مو مشروط في شروط البيع. الرأي المنصور أن الصلح عقد مستقل، لذلك مو مشروط بشرائط البيع. نعم مشروط بشروط المعاملات العامة، مثل البلوغ، مثل العقل، مثل القدرة وما أشبه. أما الجهالة في الصلح، في كثير من الأحيان هذه الجهالة لا تضر، مع أنها تضر في البيع. ولو وقع، هذه الصورة الثالثة، ولو وقع يعني هذا العاقد بلفظ الصالح، يعني شنو قال؟ صالحتك حصتي ب50 مثلا جنيه، فالظاهر أن الصلح كالبيع هنا، يعني مشروط بشروط البيع. ليش؟ لأن على هذا الرأي الصلح يعود إلى البيع، فيكون مشروط بشروط البيع، الصلح مو عقد مستقل. زين، وقوفا فيما خالف الآص، إما من هذا الباب اللي قلنا أن الصلح يعود إلى البيع فيكون محكوما بحكم البيع، إما لا، أصل هذه المعاملة الغررية الأصل فيها البطلان، الرواية جوزت ذلك على نحو القبالة، معناته على نحو البيع وعلى نحو الصلح ما يجوز. وقوفا يعني نقف، يعني لا نتجاوز، ونقف فيما خالف الأصل. الأصل شنو هو؟ عدم جواز بيع الحصة من الأرض بنفس الحاصل من الأرض. انت تبيع الحصة بثمن ما يخالف، بثمن آخر، اما تبيع الحصة من نفس الارض بثمن من نفس الارض، الاشكال شنو؟ تدرون شي يصير؟ يصير العوض والمعوض شيء واحد. المعوض يعني المبيع شنو؟ هو ثمر الارض. العوض شنو؟ هم ثمر الارض. هذا ما يصير، باطل. شنو اللي خرج من هذا الاس؟ القبالة فقط. فالصلح والبيع يبقى بحكم الأصل عدم الجواز، وقوفا فيما خالف الأصل. الأصل يعني القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية شنو هنا؟ عدم جواز بيع الحصة من الأرض بنفس الحاصل من الأرض، ما يصير. على موضع اليقين، موضع اليقين شنو كتبته؟ القبالة اللي الرواية قالت بجوازها. وقد تقدم الكلام على هذه القبالة في كتاب البيع. هناك قلنا يجوز لدليل خاص. إذا للدليل الخاص لازم نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن شنو؟ القبالة. أما بيع ذلك وصلح ذلك فلا يجوز. زين، إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من كتاب المزارعة. قبل ما أن نبدأ بكتاب المساقات، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة لجناب الشهيد الأول ولجناب الشهيد الثاني مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. إن شاء الله دعاء الشهيد الأول والشهيد الثاني من الأدعية المستجابة في حقكم. كتاب المساقات. المساقات من باب المفاعلة، يعني هذا يسقي ذاك وذاك يسقي هذا. إذا أنا قدمت ماء لجناب السيد وجناب السيد قدم لي ماء في كوب، هذا شيء يسموه بالمساقات لغة. أما اصطلاحا المقصود بالمساقات شنو؟ أنا صاحب بستان، عندي نخيل، عندي أشجار، الأشجار بحاجة إلى رعاية من سقي، من تهذيب، من سماد، من رش سموم. هذا العمل أنطي لشخص، أقول تعال أنت اعمل لفلاح، يعني تعال أنت في هذا البستان راعي هذه الأشجار بسقيها، بتهذيبها، بسمادها، برش سمومها وما أشبه. لما الحاصل الثمار وصلت نصفها لك ونصفها لي، إذن مو هذا الزارع، ما زرع شيء، الزرع موجود، الشجر موجود، وإنما شنو هذا؟ فقط مساقي، ساقي يعني يسقي الماء. طبعا عمله لا يكتفي ولا يقتصر على السقي، كل شيء يحتاج الشجر حتى رش السموم. وليش يسموه المساقات؟ لأن أهم شغل به شنو؟ السقي. زين، هذا سقي من جانب. ليش سموه مساقات؟ لأن صاحب الأشجار أمره بالسقي، فهذا مجازا أيضا هو ساق للأشجار باعتبار هو السبب. فالمساقات من طرفين، أحدهما يسقي الشجر واضح، الآخر شو مسوي؟ أمر بالمساقة، أمر بالساق، فهو مساق أيضا. زين، كتاب المساقات تشبه المزارعة في نوع العمل. المزارعة الأرض يعطى من قبل المالك والزرع يكون من قبل العامل الفلاح. هنا القضية مو أرض، مصب العقد على الأشجار. الأشجار يعطيها المالك، والعمل على الأشجار من سقي وما أشبه يقوم بها العامل الفلاح، والثمرة تكون بحسب الحصة المقررة بينهما. المساقات وهي لغة، أولا نتطرق إلى المعنى اللغوي ثم نأتي إلى المعنى الإصطلاحي. وهي لغة مفاعلة، يعني من باب المفاعلة، ثلاثي مزيد، لكن الأصل شنو؟ من السقي، من الثلاثي المجرد الأصل، بعدين نقل إلى الثلاثي المزيد لزيادة المعنى. واشتق منه، يعني من السقي، أصل الاشتقاق السقي، لكن بعدين من الثلاثي المجرد حول وصيغة بصيغة الثلاثي المزيد. واشتق من الساقي، ليش اشتققناه من الساقي مو من التهذيب للأشجار، مو من أفرضوز رش السوم نسميه مثلا، من السماد مثلا، دون باقي أعمالها، يعني أعمال المساقات. المساقات اسم لمجموعة من الأعمال التي يقوم بها الفلاح بإزاء الأشجار، لأن الساقي أهم هذه الأعمال، لأن الساقي أنفع الأعمال. دائما الإنسان في التسمية يتخذ الشيء الأهم، يعني مثلا جنابك الكريم تقول جيبوا شاي للضيف الكريم، جيب شاي يعني شنو؟ يعني شاي بدون شكر، بدون مثلا نعل بكي واستكان، وبدون خاشوقة، لا يعني كل هذه تجيبها، بس ليش تقول الشاي؟ لأن أهم شيء شنو هو؟ الشاي. إذن هنا احنا سمينا بالمساقات، لأن أهم شيء ضمن هذه المجموعة من الأعمال السقي، لأن السقي أنفع الأعمال وكتب أهم الأعمال وأظهر الأعمال في أصل الشرعية. المساقات عقد أمضاه الشارع، الشارع وين كان؟ في المدينة المنورة، في المدينة المنورة النخيل هناك تدرون خو ماكو نهر، مو مثل العراق ودجلة وفرات وكذا، هنا سقي النخيل وسقي البساتين كلش بسيط، يعني ما بأي مؤونة، تخلي خرطوم من النار وتسحب الماء بكل بساطة وسهولة. لكن في مثل المدينة المنورة لازم يحفرون آبار، والآبار عميقة، يعني مو تحفر مترتين ثلاث مترات توصل للماء، هنا في بعض البساتين القريبة بس ما تحفر مترة توصل للماء هيك زين. فهناك الساقي كان كلش مهم، الساقي كان من البئر وبالدلاء، عرفت شلون؟ هكذا كان عود البئر، مو كل مكان واحد يحفر بير، هنا بير والبستان مثلا دونم دونمين، فلازم يسحب الماء من البئر الى جميع البستان هكذا. يقول واظهر الاعمال، يعني العمل رقم واحد، اظهر الاعمال يعني العمل رقم واحد، اظهر شيء في اصل الشرعية، يعني عندما شرعها الشارع المقدس، أين شرع هذا العقد؟ شرعها في المدينة المنورة، هناك البساتين أهم شيء بها شنو؟ السقي. ربما هنا في العراق أبسط شيء السقي، ربما رش السموم وتهيئة السماد، هنا هم أغلى هم أصعب، واضح؟ وأظهرها في أصل الشرعية، يعني عندما شرعها الشارع أبرز شيء، و يعني العمل الرقم الأول هو سقي الماء، وهو نخل الحجاز. أين شرع المساقات؟ في نخل الحجاز، باعتبار أن الشريعة كانت هناك، الوحي كان ينزل في الحجاز، الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤونته، وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار فقط، ماكو أنهار، مع كثرة مؤونته، المؤونة في الحفر، المؤونة حتى في السقي، لأن أنت تطلع الماء من البير وين لازم تأخذه؟ تأخذه إلى آخر الدونم حتى تسقي به النخل. هذا هو المعنى اللغوي. فإذا في الامتحان لا سمح الله جاء هذا السؤال، شنو وجه تسمية المساقات بالمساقات لغة؟ مع أن المساقات هي تركيبة ومجموعة كاملة من الأعمال، لازم تكتب لأن السقي أهم هذه الأعمال وأنفع هذه الأعمال وأظهر هذه الأعمال. أما شرعا يعني شنو؟ اصطلاحا في المصطلح الفقهي، معاملة بين طرفين. لما نقول معاملة يعني شنو؟ يعني بين طرفين، يعني عقد على الأصول. الأصول كتبوا الأشجار، ليش نقول الأصول بمعنى الأشجار؟ لأن إحنا ما عندنا مساقات على الزرع. إذا واحد مثلا عند الزرع، يعني خضروات مثلا، خس، سبزي، هذا ما يسموه مساقات، حتى لا يحتاج إلى الماء، ما يسموه مساقات. وشرعا اصطلاحا معاملة بين طرفين على الأصول. الأصول شنو كتبتوا؟ الأشجار، بحصة من ثمرها، هو يسقي الأشجار ويأخذ نصف الثمار، ثلث الثمار وهكذا. فخرجت بالأصول المزارعة، ليش؟ لأن المزارعة أعم من الأشجار ومن الزرع. أحسن. بعدين المزارعة تكون من العقود التي تقع على الأرض، ماكو شجر الآن، أرض، هو يجي يزرع ويجي يغرس سير. فخرجت بالأصول المزارعة وبالحصة، مو قلنا بحصة، خرجت الإجارة. فدمرة أنا أأجر شخص، الإجارة تدرون أحيانا الإجارة إجارة شيء، أحيانا إجارة شخص، يعني عامل مستأجر تعال اشتغل في مقابل 25 يوميتك هكذا. وخرجت بالحصة الإجارة المتعلقة بها، يعني بالأصول. إذا أجرنا شخصا لأجل هذه الأصول فهذا عقد الإجارة، ما يسموه عقد المساقات. شنو الفرق بين الإجارة والمساقات؟ كلاهما عقد لازم. بالإجارة يأخذ أجرة ومعلية بالحاصل، أحسن. أما بالمساقات شنو يأخذ؟ يأخذ حصة. وبالحصة أخرجنا الإجارة، لأن الإجارة ما بيها حصة، بيها أجرة. فإن الإجارة لا تقع بالحصة، يعني بمقابل الحصة. تردون كتبوا بل تقع بالأجرة، يعني في مقابل الأجرة. زين. والمراد بالثمرة، الثمرة لما نقول مو يعني الفاكهة. أحيانا هناك أشجار يستفاد من ورقها مو من ثمرها، ما بي ثمر أصلا، يستفاد من وردها، يستفاد مثلا أفرض من أغصانها. هل يجوز عقد المساقات عليها؟ نعم. فإحنا مقصودنا بثمارها يعني بحاصلها، ما يحصل منها، مو يعني الثمار الفاكهة بفواكهها. والمراد بالثمرة معناها المتعارف. زين، هذا بناء على الرأي اللي بيناه. لكن بعض الفقهاء قال المساقات تخص الأشجار اللي بيها ثمر، يعني فاكهة مثلا، أما الأشجار التي يراد منها الورد أو يراد منها الورق، أكو أشجار للورق مثل السدر مثلا يأخذ ورقها. إذا كانت الأشجار أريد منها الورق أو أريد منها الورد، المساقات ما نعلم تكون صحيحة. منهم جناب المصنف، المصنف متردد. فالمصنف إذا يقول الثمار شنو مقصوده؟ يعني الفواكه. ليش؟ لأن في غير الفواكه متردد. أما إذا واحد لا، رأيه أن المساقات على مثل ورق الشجر وكل حاصل من الشجر يصح أو تصح، هنا مقصوده بالثمار شنو راح يكون؟ الحاصل، مو خصوص الفواكه. والمراد بالثمرة هنا اللي جناب المصنف كتب، مو عند بقية الفقهاء، معناها معنى الثمرة المتعارف. شنو معنى المتعارف؟ يعني الفواكه، يعني ما يؤكل. كتبه الفواكه ما يؤكل هنا، يعني في كتاب اللمعة. ليش هنا هيك فسرتوا؟ لأن أساسا المصنف رأي الفقهي وهذا لتردده. الضمير وين يرجع؟ للمصنف. وين كان المصنف؟ المصنف معنى معهود، الضمير رجوع معنوي، لتردد المصنف في المعاملة على ما، يعني على شجر يقصد ورقه، مثل السدر مثلا، مثل الحناء. أنا ما أدري الحناء زرع له شجر، شجر الحناء. إذا الحناء شجر نفس الشيء يصير، يقصد ورقه ووروده، الورد الأزهار يعني هكذا. زين، المصنف لم يجزم، يعني لم يفتي أصلا في مثل ما يقصد به الورق والورد. فمقصود هنا بالثمرة يعني ما يؤكل هكذا. ولو لوحظ إدخاله أريد، لو لوحظ إدخاله يعني على رأي سائر الفقهاء الذين يقولون بأن المساقات على مثل ما يقصد به الورق أيضا يجوز، ولو لوحظ إدخاله، يعني إدخال ما يقصد ورقه أو ورده، إدخال في ضمن المساقات، يعني المساقات يشمل ذلك أيضا. أريد بالثمرة هنا مو الفواكه، يعني الحاصل، نماء الشجر. نماء الشجر يعني الحاصل من الشجر، سواء كان ورقا أم فاكهة أم وردا وردة هكذا ليدخل فيه يعني في النماء الورق المقصود والورد المقصود، يعني نحن نقصد بالمساقات ما يشمل الورق أيضا، فهنا الثمرة تصير بالمعنى الأعام. واضح؟ ولم يقيد المصنف الأصول يعني الأشجار بكونها ثابتة كما فعل غيره. بعض الفقهاء قال الأصول الثابتة، المصنف قال الأصول يعني الأشجار، ليش ما جاب كلمة الثابتة مع أن الثابتة شرط، يعني ما لازم يكون مثل الزرع الخس والسبزي وما أشبه، ما بيها أصول ثابتة. أصول يعني جذور، الشجرة بيها جذور ثابتة، أما مثلا الشلغم يجي تسوي يطلع من الأرض، الجزر مثلا، أو أفرض بعد شنو عندنا الخس وما أشبه، هذه الأمور ما بيها أصول ثابتة. المساقات حسب رأي المشهور لا تكون إلا على الأشجار مو الزرع، فهنا جناب المصنف ليش ما جاب الثابت؟ الجواب جواب فني، مو أنه أكو فرق في الفتوى. أساسا التعريف يشتمل على ماهية الشيء وحقيقة الشيء، جنس وفصل. الإنسان حيوان ناطق، حيوان جنسه جزء من ماهيته، ناطق فصله جزء من ماهيته. أما الشروط مثلا يشترط على الإنسان أن يكون مؤمنا، هذا شرط شرطه الباري عز وجل أن يكون صالحا، هذه الشروط من ضمن التعريف؟ لا، مو من ضمن التعريف. المساقات تعريفها المعاملة على الأصول، أما أن تكون هذه الأصول ثابتة أو ليست بثابتة هذه من الشروط مو مكانها في التعريف. فعمل جناب المصنف يكون أداء، لأن الآن إحنا في مرحلة التعريف لو في بيان الشروط تعريف. ولم يقيد المصنف في تعريفه كتبه، إحنا لازلنا في مقام التعريف، لم يقيد المصنف في تعريف المساقات الأصول، هو ذكر الأصول بس لم يقيد بكونها ثابتة أنها لابد أن تكون ثابتة. ليش؟ لأن المساقات لا تصح على الزرع كتبه، المساقات لابد أن تكون على الأشجار مثل النخيل، مثل أشجار مثلا برتقال، مو على الزرع. كما فعل غير المصنف، غير المصنف في التعريف قيد الأصول بكونها ثابتة، يعني قال معاملة على الأصول الثابتة بحصة من ثمرها، هكذا قال. ليش المصنف لم يقيد؟ لأن ذلك إشارة إلى شرط الثبوت ثابتة، كونها ثابتة شرط لها يعني للمساقات، وليس جزءا من ماهية المساقات، مو جزء مو فصل حتى يؤتى به في التعريف، لأن ذلك يعني كونها ثابتة شرط لصحة المساقات. تردون كتبوا وليس جزءا من حقيقة المساقات حتى يذكر في التعريف. فنيا شلون؟ وذكر الشرط، ذكره ضمير راجع للشرط، في التعريف غير لازم، مو لازم واحد الشروط يجيبه بالتعريف، او يعني بل معيب اصلا، يعني مو صحيح، يعني عيب على التعريف، نقص في التعريف انت تجيب الشروط. التعريف شيء، بيان ماهيته بيان حقيقته، والشرط شيء اخر، أو معيب يعني أصلا غلط. معيب يعني شنو؟ يعني غلط. ومن قيد به يعني بكونها ثابتة جعله وصفا للشجر مخصصا لموضع البحث لا شرطا في التعريف. جناب الشهيد الثاني يقول الذي قيد الأصول بالثابتة مو مقصود دا يبين الأحكام، مقصود دا يبين التعريف، لكن التعريف عندما يخصص يعرف بشكل أوضح، يعني زيادة في التعريف يصير، وإلا غلط واحد يجيب الشروط والأحكام ضمن التعريف. ومن يعني الفقهاء الذين قيد، يعني التعريف قيد الأصول به يعني بكونها ثابتة، قال المساقات معاملة على الأصول الثابتة، هكذا قيد، جعله وصفا وليس شرطا، وصف توضيحي كتبه، وصفا توضيحيا حتى يوضح التعريف أكثر للشجر، الشجر يعني الأصول، مخصصا لموضع الباحث، هذا الباحث يعني هذا الكتاب وهو المساقات، هذا الباحث مخصوص بالأشجار الثابتة مو بالزار، هذا بينه على نحو الوصف التوضيحي للتوضيح الأكثر، لا شرطا في التعريف كتبه، فإن الشرط لا يذكر في التعريف. زين، وهي من هنا يبدأ جناب المصنف بعد تمام التعريف إلى ذكر الأحكام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.